أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في واقعية الزمن في شهر رمضان المبارك. هناك مسألة فلسفية حارت بها عقول الباحثين منذ زمن طويل، وهي: هل أن للزمن وجودا واقعيا أم لا؟ فعندما نقول دخل علينا شهر رمضان وفارقنا شهر رمضان، فهل لهذا الزمن وجود؟ هل أن هناك وجودا كوجود الإنسان كوجود الشجر يسمى بشهر رمضان، بحيث يكون لهذا الوجود أثر في الحياة الدنيا وأثر في الحياة الآخرة، أم أن الزمن ليس له وجود؟ وهنا تسمع نظريات مختلفة. النظرية القائلة بأن الزمن مجرد بعد وهمي وخط وهمي ترسمه الحركة كما يقول الفلاسفة، والنظرية الأخرى هي نظرية نسبية إينشتاين أن الزمن بعد رابع، والنظرية الثالثة النظرية التي يذكرها العرفاء أن الزمن من الشهود، يعني كما أن العمل يشهد على الإنسان يوم القيامة، كما أن الجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة، فإن الزمن أيضا من الشهود. الزمن له شهادة بعمل الإنسان، بما فعل الإنسان من طاعة أو معصية يوم القيامة. فهنا نحن أمام نظريات ثلاث، وعند التأمل لكل نظرية نصيبها من الصحة والواقع. النظرية الأولى وهي ما يطرحه الفلاسفة من أن الزمن بعد وهمي ترسمه الحركة، يعني إذا قدرت حركة السيارة من القطيف إلى الخبر هذه حركة، هذه الحركة ترسم بعد، ذلك البعد نسميه نصف ساعة، نسميه ساعة، نسميه مثلا ثلاثة أرباع الساعة. الساعة النصف ساعة بعد رسمته هذه الحركة، وإلا فليس له وجود على أرض الواقع. عندما نبحث هل أن هناك شيء وراء السيارة، لا، ما موجود إلا السيارة وسائق السيارة والمكان الذي انطلقت منه وهو القطيف والمكان الذي وصلت إليه وهو الخبر. ليس هناك شيء وراء هذه الموجودات نسميه بالزمن بالساعة. إذن الساعة والزمن بعد وخط رسمته هذه الحركة، حركة السيارة. أو أنه مثلا حركة القمر، حركة القمر بين الأرض وبين الشمس، تبدأ هذه الحركة ترسم لنا خطا
هذا الخط نسميه شهر، بدأ بهلال وانتهى بمحاق، هذا نسميه شهرا. هذا البعد وهذا الخط وهمي، يعني ما إلى وجود، رسمته لنا الحركة، حركة هذا الكوكب بين الأرض وبين الشمس. إذن الزمن بعد وخط وهمي ترسمه الحركة، هذا ما يقوله الفلاسفة. هذا إذا نظرنا إلى الوجود الواقعي الأصيل، كلام الفلاسفة تام. هل أن للزمن وجود واقعي أصيل؟ مثلا جسم الإنسان له وجود واقعي أصيل، جسم الإنسان موجود واقعي أصيل، يتحرك وتصدر منه الآثار وتصدر منه سائر الحركات، هذا نسميه موجودا واقعيا أصيلا. هل أن الزمن وجود واقعي أصيل؟ لا، الزمن ليس وجودا واقعيا أصيلا. هنا الأمر كما يقول الفلاسفة. نجي إلى النظرية الثانية، إينشتاين عندما يقول الزمن بعد رابع وراء الطول والعرض والعمق، بعد الرابع يعني شنو؟ ليس المقصود بالبعد الرابع أن هناك وجود أصيل في الخارج يسمى الزمن، إنما هو أضاف الزمن بعدا رابعا في قياس السرعة، ليس إلا، يعني لا يمكنك أن تقيس سرعة حركة الجسم إلا إذا أدخلت عنصر الزمن. فإذا هو لا يقول بأن الزمن موجود أصيل كوجود الجسم كوجود الشجر كوجود الحجر، هو يقول لا يمكن قياس سرعة هذا الجسم سرعة هذه الحركة من دون أن ندخل عنصر الزمن. فالزمن بعد رابع، لا من حيث الوجود الواقعي، الزمن بعد رابع من حيث قياس الحركة، قياس السرعة، وضع حد لهذه الحركة، وضع حد لهذه السرعة. فلا تنافي بين النظريتين، نظرية الفلاسفة ونظرية إينشتاين النسبية. نجي إلى النظرية الثالثة، العرفاء يقولون نحن نأخذ ما نستفيده من النصوص التي وردت. ماذا ورد في النصوص في القرآن أو السنة المعصومية؟ ما نستقيه من النصوص نحدد على أساسه علاقتنا بالزمن، نحدد على أساسه دخالة الزمن، نحدد على أساسه تأثير الزمن. إذن المدار على ما يستفاد من النصوص. فلنرجع إلى النصوص. نحن عندما نقرأ قوله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إذن معنى أن الشهر إلى تأثير، وليش معنى يقول عند الله؟ إذا كان الشهر زمن والزمن لا واقعية له، إذن لماذا ينسب الزمن إلى الله؟ هذا أمر لا واقعية له، أمر وهمي. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، لماذا ينسب الزمن إلى الله والحال بأنه شيء لا واقعية له، شيء وهمي ترسمه الحركة في أذهاننا وفي عقولنا لا أكثر، ولا ما في شيء وراء عقولنا، يعني لو ما إحنا موجودين الزمن ما إلى وجود. إذن ما معنى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا؟ أو نأتي مثلا إلى نص آخر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني أكو شيء موجود معين كل سنة يتكرر، ويتكرر في شنو؟ نزول الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إلى يوم القيامة. هناك موجود معين سنويا يتكرر نزول الملائكة فيه. ما معنى ذلك؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما يستفاد من هذه النصوص؟ أن للزمن وجودا، لكن وجود بالتبع وليس وجودا بالأصالة. الزمن مو موجود أصيل، ليس شيئا في الخارج وراء جسم الإنسان وحركة الإنسان نسميه بالزمن، لكنه موجود تبعي، موجود انتزاعي. شلون يعني موجود تبعي انتزاعي؟ هل أشرح هذا المعنى؟ مثلا نحن إذا قارنا، قام عقلنا وقارن بين السقف وبين الأرض، إذا قام العقل بالمقارنة بين السقف وبين الأرض يقول هناك فوق وهناك تحت. هذه الفوقية والتحتية من أين جاءت؟ ما في شيء اسمه فوق وتحت، ما في إلا الأرض والسقف. طيب من أين جاءت الفوقية؟ من أين إذا قارن العقل بين السقف وبين الأرض، بين السماء وبين الأرض، قال السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ الفوقية والتحتية، هذا الوصف من أين جاء؟ مع أننا لا نجده، لا نلمسه، لا نحسه، من أين جاء وصف الفوقية والتحتية؟ هذا يسموه وجود تبعي انتزاعي. للفوقية وجود بوجود السقف، وإلا ليس له وجود أصيل. للتحتية وجود بوجود الأرض، وإلا ليس للتحتية وجود أصيل. هذا مجرد وجود تبعي انتزاعي. إذن أيضا الزمان ليس له وجود أصيل، وجوده بوجود إنسان وحركة للإنسان، فهو وجود تابع، وجود منتزع، وليس وجودا أصيل. فبلحاظ هذا الوجود التابع المنتزع تتحقق الشهادة أن الزمن يشهد عليك. يشهد شنو؟ لأن الزمان كان ظرفا لحركتك، فله وجود بوجود حركتك، له وجود بوجود عملك. لذلك من هنا يأتي عنوان الشهادة أن الزمن يشهد عليك. ورد في الحديث عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم
كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا أشهد لك بذلك يوم القيامة. الزمن يشهد لأن له وجودا تبعيا بوجود أعمالنا، فلأجل هذا الوجود التبعي تتحقق الشهادة أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام، وهو يعني شهر رمضان، يتكلم عن شهر رمضان، وهو شاهد عليكم. هذا الزمن الذي نمر به 29 يوم 30 يوما نسمي بشهر رمضان، نعمل فيه بعض الأعمال، هذا الزمن له وجود تبعي. تبعي يعني تبع وجودنا، تبع حركتنا، تبع أعمالنا. ولأجل هذا الوجود التبعي فهو من الشهود علينا، وهو شاهد عليكم. إذن نحن في زمان مراقب من قبل شاهد يشهد علينا. عندما نعيش شهر رمضان نعيش شهر الرقابة، نعيش شهرا يراقبنا، يراقب حركاتنا، يراقب تصرفاتنا، ليشهد بذلك أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فشهر رمضان شهر رقابة، شهر شهادة، وهو شاهد عليكم. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. شهر رمضان الذي هو أحد الشهود علينا، كما ذكرت الآية المباركة: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله جعل للجلد لغة، جعل للجسم لغة، جعل للعمل لغة، جعل للزمن لغة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، جعل لكل شيء نطقا ولغة. فالزمن أيضا، فشهر رمضان أيضا له نطق، له لغة يتكلم بها يوم القيامة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الزمن يشهد، رمضان يشهد، شهر رمضان يشهد. نأتي إلى المحور الثاني. شهر رمضان شهر حركة جوهرية روحية. كيف الإنسان يتحرك؟ الحركة إما حركة عرضية، ودخل المسجد وصل إلى المحراب، هذه حركة عرضية، حركة للجسم. وهناك حركة جوهرية، حركة في صميم النفس. الجسم ما يتحرك، اللي يتحرك الروح تتحرك. حركة في صميم الروح، حركة في صميم النفس، هذه نسميها حركة جوهرية. الصلاة حركة جوهرية. الإنسان عندما يقف أمام الله، بمجرد أن يقف أمام الله ويتوجه إلى تلك القوة التي لا حد لها، ويربط قلبه بها ويقول: وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، بمجرد أن يتحقق هذا الربط القلبي بينك وبين تلك القوة اللامحدودة بدأت الحركة. أي حركة؟ مو حركة الجسم، حركة الروح. الروح تتحرك من خلال الصلاة، التكبير والقراءة والتسبيح والذكر والدعاء، كل ذلك محرك للروح من طور إلى طور ومن عالم إلى عالم. الصلاة حركة جوهرية، ولذلك ورد في بعض الأحاديث الشريفة: الصلاة معراج المؤمن، يعني الروح تتحرك تعرج. الصوم أيضا حركة جوهرية. صوم شهر رمضان 29 يوم أنا أصوم، هذا الصوم حركة في صميم النفس، حركة في عمق الروح. الروح تتحرك. إذا تحركت الروح 5 دقائق في الصلاة، هذه حركة مثمرة، فكيف تتحرك الروح 29 يوم؟ الروح تتحرك 29 يوما بين صلاة، بين نافلة، بين دعاء، بين قرآن، بين صلة رحم، بين صدقة، بين ابتهال إلى الله. الروح تتحرك في دائرة الطاعات وإطار القربات، من عمل إلى عمل، من قربة إلى قربة. ما أعظم هذه الحركة، حركة جوهرية في صميم النفس. هذه الحركة الجوهرية إذا استثمرها الإنسان وتحفظ عليها الإنسان واستغلها الإنسان، سوف توصله إلى النقطة، إلى الهدف. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، توصلك إلى التقوى. هذه الحركة الجوهرية طريق إلى التقوى، ممهد للتقوى، لعلكم تتقون. إذن صوم شهر رمضان حركة جوهرية، فعلينا، ما هي وظيفتنا الآن ونحن نودع شهر رمضان، ونحن نغادر شهر رمضان، ونحن نحيي شهر رمضان تحية وداع؟ ماذا علينا؟ علينا أن نتحفظ على تلك الحركة الجوهرية، بأن لا يصدر منا ما يحرقها بأن لا يصدر منا ما يقتلعها من جذورها، بأن لا يصدر منا ما يرجعنا إلى الصفر. إنسان مشى 60 كيلو، إنسان مشى 1000 كيلو من الحركة الجوهرية، ليش يرجع إلى الصفر مرة أخرى؟ لماذا يغادرنا شهر رمضان فنعود إلى الصفر، كأننا لم نمشي، كأننا لم نتحرك، كأننا لم نسعى؟ لماذا؟ لماذا لا نتحفظ على هذه الحركة التي قضيناها باللذة، لذة الخشوع، لذة المناجاة، لذة الإقبال على الله تبارك وتعالى؟ نظير من سقى شجرة عند بذرة في بيته، سقاها إلى أن نبتت تلك الشجرة، أصبحت شجرة يافعة، شجرة مونقة، فلما قربت أن تؤتي أكلها، فلما قربت أن تينع ثمرها سقاها سما قاتلا فأمات تلك الشجرة. إنسان يتعب ويرهق نفسه لتنمية هذه الشجرة، فإذا قربت من الإنتاج، قربت من العطاء، قربت من الثمر، قام واقتطعها بفأس ورمى بها في النار. نحن هكذا مع شهر رمضان، شهر رمضان الذي كان يملأنا قربا، يملأنا خشوعا، يملأنا ابتهالا بمعصية واحدة، بزلة واحدة نحرق هذه الشجرة المباركة ونلقي بها في حميم النار، في جحيم النار. نقضي على تلك الحركة الجوهرية التي بنيت عليها أرواحنا وأنفسنا لنرجع إلى الصفر مرة أخرى. إذن لابد لنا أن نتحفظ على هذه الحركة المباركة، ولا بد لنا أن نتحفظ على هذه الشجرة المباركة وعلى هذه الثمرة المباركة، ثمرة شهر رمضان. وذلك بأن نبقى على عهد التوبة، نبقى على عهد الإنابة، نبقى على عهد المغفرة، نبقى على عهد الطاعة. نأتي إلى المحور الثالث من حديثنا. نحن نودع شهر رمضان كزمن، كمدة. شهر رمضان ينقضي كزمن، الزمن لابد أن ينقضي. الزمن بعد تدريجي الوجود، ينقضي كل جزء ويولد الجزء اللاحق إلى أن ينقضي هذا الوجود التدريجي. صحيح، شهر رمضان كزمن ينقضي، لكن شهر رمضان كلذة هل تنقضي؟ هل يمكننا أن نبقي شهر رمضان؟ هل يمكننا أن نظل في صحبة شهر رمضان؟ هل يمكننا أن نظل طول السنة في لذة شهر رمضان؟ شهر رمضان له عنصران، عنصر مادي ظاهري وهو عنصر الزمن، وهذا ينقضي وينتهي شئنا أما بينا، كما نحن سننقضي يوما من الأيام، سننتهي العنصر الزمني من وجودنا، سينتهي سيضمحل يوما من الأيام. ولشهر رمضان عنصر ملكوتي، هذا العنصر الملكوتي هو عنصر الشفافية الروحية، هذا العنصر الملكوتي هو عنصر الإحساس الجميل بلذة المناجات مع الله عز وجل. هذا العنصر الملكوتي هو عنصر الاستقرار والاطمئنان بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل هذا العنصر الملكوتي نستطيع أن نبقيه لمدة 11 شهرا آخر أم لا؟ كثير منا يبكي على فراق شهر رمضان، يبكي على فراق هذا الصديق العزيز وهذا الأخ الوفي وهذا الصاحب المؤنس، ألا وهو شهر رمضان. يبكي على فراقه، يتألم ويتحسر إذا جاءت الأيام الأخيرة من الشهر المبارك، لأنه سيفارق حبيبا قريبا، سيفارق لذة لا حد لها ولا نهاية لها، يتحسر ويتألم لذلك. لكن ما هو منشأ الحسرة؟ ما هو منشأ الألم؟ هل لأنني سأفارق زمن المسلسلات الجميلة؟ هل لأنني سأفارق وقت السهر والجلوس مع الأصدقاء والخروج معهم من مجلس إلى آخر؟ هل لأنني سأفارق هذا الجو الذي يتحول فيه النهار إلى ليل صاخب، فأفارق هذا الجو وأنا أحبه وأهواه؟ ما هو سبب حسرتي وألمي لفراق شهر رمضان؟ إذا كان منشأ حسرتي وألمي أنني سأفارق هذه الظواهر المادية، صحبة الأصدقاء، الجلسات الممتعة، المسلسلات مثلا الرائعة وهكذا، إذا كان هذا منشأ حسرتي وألمي، فإن هذا المنشأ، منشأ الحسرة والألم، سيبقى إلى يوم القيامة. سأجيء يوم القيامة وأنا متحسر متألم، أن صحيفة أعمالي صحيفة مسودة مظلمة بل ومنتنة. في بعض الروايات عن النبي محمد إن أحدكم ليجيء قبره ورائحة المسك تفوح منه، هو يحمل إلى قبره ورائحة المسك تفوح منه، فيقول الملائكة ما هذا الطيب؟ فيقال هذه روح فلان. وإن أحدكم ليجيء قبره وهو أشد نتنا من الجيفة، بحيث يشمئز منه قبره ويشمئز منه جليسه، هذا القبر فيه جلساء قبل نزولي إلى هذه الحفرة المظلمة، نزل بهذه الحفرة مئات من مطيعين وعاصين وكبار وصغار، هؤلاء كلهم ما زالوا يرتبطون بهذه الحفرة، ما زالوا يرتبطون بهذا البيت المظلم. فعندما أجيء لهم، هل أجيء لهم ورائحة الطيب تفوح مني؟ فيتلقونني بالترحيب ويتلقونني بالتحية والإكرام، جئتنا وزدتنا طيبا وزدتنا مسكا، أم أجيء إليهم ورائحتي كرائحة الجيفة المنتنة المنفرة، بحيث يشمئزون من لقائي ويتمنون لو دفنت في حفرة أخرى ولم أدفن معهم في ذلك البيت المظلم؟ إذا كنت سأتحسر على شهر رمضان أنه زمن المتعة واللذة، فسوف تبقى هذه الحسرة عندما أنزل إلى قبري، أن صحيفة أعمالي كلها نتن، كلها ظلام. ولكن عندما يكون منشأ الحسرة سببا آخر، عاملا آخر، أنا قطعت هذا الشهر بالنافلة، قضيت هذا الشهر بقراءة القرآن، قضيت هذا الشهر بالدعاء، قضيت هذا الشهر بالصدقة، فأنا لا أريد أن يفارقني هذا الشهر الذي كان نهرا من الرحمة، كان بحرا من البركة، كان سيلا من الفيوضات الإلهية، لا أريد أن يفارقني لكي لا تفارقني الرحمة الإلهية، لكي لا يفارقني العطاء والبركة الإلهية. أنا أتألم لأجل هذا الفراق، أنا أتألم لأجل هذا الوداع. إذا كان كذلك، إذن بإمكاني أن أصطحب شهر رمضان إلى الأشهر الآتية. من كان يتحسر لأنه سيفارق لذة الرحمة لا لذة الشهوة، هناك لذتان، لذة الشهوة وهناك لذة الرحمة، من يتحسر لفراق لذة الشهوة سيبقى متحسرا إلى يوم القيامة، ومن يتحسر لفراق لذة الرحمة لذة المناجات فإنه قادر على أن يبقى مع هذه اللذة. إذن شهر رمضان صاحب أنيس، ويمكن أن يبقى صاحبا أنيس إلى بقية السنة. شهر رمضان أخ عزيز، ويمكن أن يبقى معنا هذا الأخ العزيز إلى آخر السنة. يمكن أن نبقى مع الدعاء، مع المناجات، مع قراءة القرآن، مع هذه الأجواء الروحية إلى آخر السنة. نحن قادرون على ذلك. بأي شيء قادرون؟ بنقطة واحدة ينص عليها القرآن الكريم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه. خاف، اللي يمتلك هالنقطة يقدر يبقى في رمضان، كل شهر يمر عليه هو في رمضان، لا يغيب عنه رمضان، لا يفارقه رمضان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هو يعيش أصلا في جنة، دائما هو في الجنة طول السنة، جنة شهر رمضان. خاف مقام ربه، مقام الرب، الله له مقامان: مقام العدالة، مقام الرحمة. إلهي إن تعف عني فمن أولى منك بالعفو، وإن تعذبني فمن هو أعدل منك في الحكم. لك مقامان: مقام العفو، مقام العدالة. أي عقوبة تسجلها علي فهي عدالة، لا أستطيع أن أجادلك فيها، لأنني ملك لله، والملك إذا تصرف بغير إذن مالكه في أي ذرة من حركاتنا، أي معصية نرتكبها صغيرة كبيرة هي تصرف في ملك الله، والتصرف في الملك بدون إذن مالكه سبب للعقوبة. إن تعاقبني فبعدلك فمن أولى منك بالعدل، تصرفت في ملكك بغير إذنك، ولكن إن عفوت عني فمن أولى منك بالعفو. له مقام العدالة وله مقام الرحمة، وأنا بين المقامين. خاف مقام ربه، خاف أن تجري عليه العدالة وتنحبس عنه الرحمة، خاف أن يؤطر بإطار العدالة ويغيب عن أجواء الرحمة، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الخوف ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. يعني المعصية تحدي، المعصية احتقار. عندما أصر على المعصية فأنا أصر على احتقار الله. هل هناك أعظم من احتقار الله؟ أنا أحتقر الله. الآن أنت تعيش في بيت واحد مع أب، أبوك يقول لك هذا العمل لا تفعله، إذا تفعله يعني أنت قاعد تتحداني، أنت قاعد تحتقر وجودي. أنا أقول لك هذا العمل لا تفعله في بيتي، أنا صاحب البيت، أنا أبو هذا البيت، هذا العمل لا تصنعه في بيتي. عندما أصر على أن أصنع هذا العمل في بيت أبي فأنا بالنتيجة أتحدى أبي، أحتقر نظره، أحتقر رقابته. كذلك المعصية، المعصية تصرف في بيت الله، احتقار لرقابة الله، استصغار لرقابة الله، تمرد ولا مبالاة على الله تبارك وتعالى. فهل نحن كذلك؟ فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. إذن نحن نحتاج إلى الخوف، الخوف من مقام الرب. الخوف من مقام الرب هو الطريق إلى أن يبقى شهر رمضان صاحبا أنيسا صديقا عزيزا أخا وفيا طول أيام السنة، أن يصحبنا شهر رمضان صحبة ملكوتية، صحبة روحية، وإن انقضت الصحبة الزمنية فليست القيمة للصحبة الزمنية، وإنما القيمة والتأثير للصحبة الملكوتية الروحية التي عبر عنها القرآن الكريم: لعلكم تتقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين، أن يجعلنا ممن استثمر رمضان واستفاد من رمضان وحاسب نفسه على فراق شهر رمضان. اللهم اختم لنا شهرك المبارك بالمغفرة والرحمة، اللهم اجعلنا واكتبنا فيه من الصائمين القائمين المطيعين، اللهم واجعلنا من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك. اللهم إني أسألك من الأمر المحتوم الذي حتمته في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتب اسمي في السعداء والشهداء والموالين للأئمة الأطهار الثابتين على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عن شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا. اللهم انصرهم بنصرك وأعزهم بعزك وأيدهم بتأييدك، احفظ مراجعنا الأعلام أينما كانوا وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.